ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في لقاء جديد ودرس جديد من دروسنا في شرح تذكرة الإمام ابن الملقن رحمه الله. وهذه التذكرة كما لا يخفاكم مختصرة من كتابه المقنع، وكتابه المقنع شرح وتعليق وتهذيب واستدراك وزيادة على مقدمة الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله وغفر له، وهذا بفضل الله ومنته وكرمه هو درسنا السابع، وموعدنا اليوم مع أنواع جديدة من أنواع علوم الحديث. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، وتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي وبالسماع. والنازل وهو ضد العالي. والمصحف وتارة يقع في المتن، وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف. بدأ إمامنا الإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له بذكر أنواع متنوعة مختلفة من أنواع علوم الحديث، وسنلاحظ أيها الكرام أن هذه الأنواع منها ما هو بمثابة نكت وفوائد وملح من ملح هذا العلم، ولطائف من لطائف علوم الحديث، وكذلك منها ما هو أنواع وعلوم نشأت واستقلت لكنها داخلة ضمن علوم الحديث، وهي تعين على فهم الحديث، ومنها ما هو متعلق بالرواة، ومنها ما هو متعلق بما يقع من أخطاء في قراءة الأحاديث أسانيد ومتون، وهكذا. فهي أنواع مختلفة متنوعة أبوابها شتى ومختلفة. ابتدأ هنا رحمه الله بالكلام على العالي والنازل، فقال: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، وتحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحد من الأئمة، وبتقدم الراوي وبتقدم وفاة الراوي، وبالسماع. والنازل وهو ضد العالي. نلاحظ أيها الإخوة الكرام أن إمامنا رحمه الله وغفر له لم يعرف لنا العالي والنازل، وسبق في أكثر من نوع أن ذكرنا أن الإمام لم يعرف. لماذا؟ قلنا طلبا للاختصار، وإلا مثل هذه المعاني اليسيرة لا تفوت مثل هذا الإمام العظيم، لكنه الغاية من كتابه الاختصار، بحيث يكون إيش؟ تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي. فالمبتدئ شيخه يبين له ويوضح له، والمنتهي يعتمد على ما سبق له بيانه. فهنا لم يعرف، ونقول هذا في كل ما لم يعرف الإمام. أحيانا لا يعرف مطلقا، وأحيانا يعرف بالمثال، وأحيانا يعرف بالثمرة والأثر، فكل ذلك كما قلنا إيش؟ من باب طلب الاختصار أو من باب زيادة التوضيح، حيث إن يعني التعريف والحد واضح عند طلاب العلم. فالعالي لم يعرفه لنا، وذكر أنه فضيلة مرغوب فيها، وذكر أنه فضيلة مرغوب فيها. العالي سلمكم الله هو ما قل عدد رواته، ما قل عدد رواته، وقيل هو ما قل عدد الوسائط في سنده، ما قل عدد الوسائط في سنده، أو قدم سماع روايته وزمانه. فالإسناد إذا قل عدد رواته يسمى الإسناد العالي، والنازل عكسه، والنازل عكسه. فالنازل هو ما كثر عدد رجال إسناده بالنسبة لغيره. إذن عندنا العالي والنازل. العالي ما قل عدد رجال إسناده، والنازل ما كثر عدد رجال إسناده بالنسبة لغيره. لذلك إيش قال البيقوني؟ قال وكل ما وما قل ولا إله إلا الله، وكل ما قل عدد رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فالعلو والنزول يعني من إيش؟ من حيث عدد الرواة، من حيث عدد الرواة. لذلك إيش يقولون؟ يقولون أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات. إيش يعني؟ يعني التي بين مصنفها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث وسائط، ثلاث رجال، واضح؟ وأعلى ما فيها التساعيات، يعني ما بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة رجال. فهذا، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا العالي والنازل، هذا العالي والنازل. ومن باب الفائدة، فإن الإمام الحاكم رحمه الله، أبو عبد الله الحاكم، الذي يعد من أول من صنف في علوم الحديث تصنيفاً شاملاً كاملاً في كتابه معرفة علوم الحديث، ذكر العالي كأول نوع من أنواع علوم الحديث، فقال رحمه الله: ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث. فكان أول نوع من أنواع علوم الحديث عنده العالي والنازل. قال: النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد. ثم ذكر فائدة، وذكر استدلالا على أهمية علو الإسناد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا ذكر؟ ذكر حديث أنس في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. إلى آخر الحديث في ذكر فرض إيش؟ الصلاة والزكاة. بماذا علق على هذا الإمام؟ ننتبه كيف استنبط إيش مشروعية علو الإسناد وأنه فضيلة مرغوب فيها. قال: وهذا حديث مخرج في المسند الصحيح لمسلم، وفيه دلالة على إجازة طلب المرء علو الإسناد وترك الاقتصار على النزول فيه، وإن كان سماعه عن الثقة، إذ البدوي لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه. ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. إذن بهذا الحديث، وأن الصحابي الأعرابي رضي الله عنه طلب علو الإسناد، فبعد أن وصلته رسالة رسول الله أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الإمام الحاكم هذا دليلاً على إيش؟ فضيلة طلب علو الإسناد. وكان الإمام أحمد يقول: طلب الإسناد أو طلب العلو في الإسناد سنة عمن سبق، سنة عمن سبق. وقيل للإمام يحيى في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. وأجل أنواع العلو هو العلو المطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المراد أصالة. فأعلى وأجل وأفضل ما يطلب من العلو طلب القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار الإمام هنا، الإمام ابن الملقن، إلى أنواع أخرى من أنواع العلو، فأشار إلى القرب من أحد أئمة الحديث، القرب من أحد أئمة الحديث، كالقرب مثلا من الأعمش ولمن المهران، أو من مالك، أو من السفيانان وهكذا، أو من السفيانين وهكذا. فالقرب كذلك من أئمة الحديث نوع من أنواع العلو. وأشار كذلك إلى نوعين آخرين، وهما العلو بتقدم وفاة الشيخ الذي أخذت عنه العلم، وكذلك العلو بتقدم سماع التلميذ من شيخه، فهذا كله من أنواع العلو. والعلو أفضل من النزول، العلو أفضل من النزول. إذا كانوا يقولون النزول شؤم، كانوا يقولون النزول شؤم، لكن ذكر علماؤنا أنه ثمة يعني حالة يقدم فيها الإسناد النازل على الإسناد العالي، حالة يقدم فيها الإسناد النازل على الإسناد العالي. ما هي؟ إذا كان الإسناد النازل أصح من الإسناد العالي، لذلك العلو مع الضعف لا يفيد، العلو مع الضعف لا يفيد. لذلك في مثلا في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه خمسة أحاديث ثلاثية وكلها موضوعة أو ضعيفة جدا، لأنها من رواية جبار بن المغلس. فهل يفيده ذلك شيء العلو؟ لا، الإسناد النازل في هذه إيش؟ أفضل من الإسناد العالي. كذلك ذكروا حالة أخرى، وهي إذا كان رواة النازل أئمة ثقات فقهاء، فإذا كانوا بهذه المرتبة فإنه يقدم حديثهم على غيرهم من الرواة، يقدم حديثهم على غيرهم من الرواة. يقول الإمام عبد الله بن المبارك في الحالة الأولى التي هي إيش؟ الإسناد النازل أصح. قال رحمه الله: قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. فالإسناد النازل الصحيح يقدم على الإسناد العالي الذي به ضعف في رجاله. وقال الإمام أبو طاهر السلفي رحمه الله، قال: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة. إذا كان الإسناد رواته أئمة ثقات فإنه يقدم على رواية غيرهم، فإنه يقدم على رواية غيرهم. هذا بالنسبة ليش؟ للعالي والنازل. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والمصحف يعني من التصحيف، وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. كذلك هنا إمامنا رحمه الله وغفر له لم يذكر للتصحيف ولا للمصحف تعريفا، اعتمادا على ما ذكرنا من أن المبتدئ سيشرح له شيخه وأن المنتهي ليس بحاجة إلى مثل هذا التعريف لثبوته عنده وعلمه به. التصحيف بارك الله فيكم، التصحيف من أنواع الغلط التي تقع في الحديث سواء في إسناده أو في متنه، غلط يقع في يعني قراءة الأحاديث في إسنادها أو في متنها. ومنشأ هذا الغلط من أين ينشأ؟ منشأ هذا الغلط من أخذ العلوم من الصحف أو أخذ الرواية من الصحف وعدم أخذها من أفواه المشايخ. فإن العلم الصحيح الذي على سنن أهل العلم هو أن يأخذ الطالب العلم من أستاذ ومن شيخ يقرأ عليه ويستشكل عليه فيشرح له ويصوب له فهمه ويسدد له رأيه وما إلى ذلك. أما أخذ الكتب أو أخذ العلم عن الصحف وعن الكتب مباشرة فلا يعرف ذلك السلف، وليس هو من سنن أهل العلم في التعلم. فسنة أهل العلم المتبعة في التعلم أن يتعلم الطالب كل علم عن شيخ متخصص فيه، وأخذ العلم عن الكتب مباشرة أو عن الصحف فإنه مظنة للزلل ومظنة لأن يقع من الطالب الخطأ والخلل، إما في أصل هذا العلم أو في فهمه. فلذلك قالوا لا تأخذ القرآن، لا تأخذ العلم عن صحفي، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. العلم لا يؤخذ عن إيش؟ عن الكتب مباشرة، ولا عن رجل أخذ من الكتب مباشرة ولم يباشر الجلوس بين يدي الأشياخ. وكذلك التلاوة والقرآن وهذا العلم الذي يقصر فيه كثير من إخواننا، تجده يطلب العلم في شتى أنواع العلوم وهو لم يختم على شيخ متقن ختمة واحدة، وهذا من الخلل، وهذا من الخلل. فالواجب يا أيها الكرام، الواجب على كل واحد منا أن يحرص على أن يختم القرآن على شيخ متقن. فأصل العلوم وأعظم العلوم وأكمل العلوم وأجل العلوم هو العلم المنبثق المنبعث من كلام الله عز وجل. ويعني يقبح بطالب العلم أن يتقدم في أبواب العلوم وأبواب الفنون، بل ويتخصص في بعضها وهو لا يحسن قراءة القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم القرآن وعلم تلاوة القرآن وقراءة القرآن وتجويد القرآن، لا يؤخذ إلا عن المشايخ، لا يؤخذ إلا مشافهة عن المشايخ. فاحرصوا بارك الله فيكم، احرصوا أيها الكرام على أخذ القرآن عن المشايخ، ومركزكم هذا العامر بفضل الله ومنته وكرمه فيه مقرأة، فيه مقرأة عن قرب وعن بعد، فلا تحرموا أنفسكم من المبادرة في الانتساب لها والتسجيل فيها والقراءة على المشايخ المعتمدين فيها. والمشايخ فيها بفضل الله عز وجل كلهم مجاز إجازة صحيحة، كلهم مجاز إجازة صحيحة، وأسانيدهم صحيحة غاية الصحة تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا على هذا الباب بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، التصحيف هو تحويل الكلمة، تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة عليها إلى غيرها. سنضرب مثالا حتى يتضح مفهوم التصحيف. التصحيف هو التغيير، هو التغيير وأن تتحول الكلمة من صورتها وهيئتها تمام المتعارف عليها إلى غيرها. ويقع في الإسناد ويقع في المتن. مما وقع في الإسناد مثلا العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم بالراء المهملة والجيم المعجمة، مراجم مراجم راء مهملة وجيم معجمة، تصحفت على أحد الأئمة الكبار فقال العوام ابن مزاحم، الراء مهملة يعني لا نقاط عليها أصبحت معجمة فتحولت إلى الزاي، والجيم معجمة فأهملت فتحولت إلى الحاء، فالمراجم تصحفت إلى مزاحم. واضح إيش معنى التصحيف الآن؟ أن تتغير هيئة الكلمة المتعارف عليها إلى غيرها. أيضا يقع في المتن وأشهر مثال عليه يذكره العلماء حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، ونحن الآن في أواخر شوال. وأيضا نصيحة لإخواننا من لم يكمل صيام الست أن يبادر لإكمالها، ومن لم يبدأ أن يبدأ، فما زال الوقت وفي الوقت متسع، فما زال في الوقت متسع. وأيضا للفائدة الزائدة ففي قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام الدهر، الفضيلة هذه بمعنى كأنه صام الدهر فريضة، كأنه صام الدهر فريضة، هذا هو الفضل. وإلا هو لو صام أي ست من أي شهر كأنه صام نافلة، لكن المقصود صيام إيش؟ كأنه صام فريضة، والله تعالى أعلم. هذا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال تصحفت عند بعض الرواة فأصبحت إيش؟ شيئا من شوال، ستا وشيئا في سورة الكتاب إيش مالها؟ قريبة قريبة، فتصحفت عند بعض الرواة شيئا وشتان بين ست بين ست وبين شيء. فهذا التصحيف تحولت صورة الكلمة إلى إيش؟ إلى غير الهيئة المتعارف عليها، والله تعالى أعلم. هذا التصحيف المصحف طبعا سيأتي مزيد بيان في المستوى الآخر حول أنواع التصحيف وما يقع بسبب السماع وما يقع بسبب البصر والتصحيف في المعنى، وأن نفرق بين التصحيف والتحريف، هذا إن شاء الله إيش؟ في المستوى القادم إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله الآن يذكر أنواعا جديدة من أنواع علوم الحديث. قال والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. مختلف الحديث هذا النوع نوع مهم جدا من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع هو علم مستقل بذاته، هو علم مستقل بذاته، ونشأ في مرحلة يعني متأخرة متقدمة متأخرة، يعني أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. والمبرزون في هذا العلم هم الأئمة الذين تضلعوا من علوم الشريعة، وهم الأئمة الذين ارتووا من الكتاب والسنة، وهم العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث. لذلك قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال وإنما يكمل للقيام به الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. إيش المقصود بمختلف الحديث؟ هو يقال مختلف الحديث ومختلف الحديث. مختلف الحديث يعني العلم الذي يبحث في التعارض بين الأحاديث، ومختلف الحديث هو الحديث الذي وقع فيه الخلاف مع غيره من الأحاديث. باختصار، مختلف الحديث هو أن يأتي عندنا حديثان أو مجموعة أحاديث، حديثان أو مجموعة أحاديث ظاهرهما التعارض، ظاهرهما أن بينهما اختلافاً وتعارضاً، ظاهرهما أن بينهما اختلافاً وتعارضاً. ونركز على كلمة ظاهرهما، فيأتي دور هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا صفتهم، ارتووا من علوم الشريعة، ارتووا من الكتاب والسنة، جمعوا بين صناعتي الفقه والحديث، فيأتوا ويحاول إما التوفيق بين هذين المتعارضين أو الترجيح بينهما
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
طيب، لا بد هنا من أن ننبه على أمور. أما الأمر الأول فهو أن ننبه أن الحكم بالاختلاف بين حديثين معينين لا يكون إلا بين الأحاديث المقبولة، فلا يمكن أن يقبل أن يقال ثمة اختلاف بين حديث صحيح وآخر ضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف لا ينهض لمقاومة الصحيح، الضعيف لا ينهض لمخالفة ومعارضة الحديث الصحيح. هذا أول شيء. فالتعارض أين يقع؟ ما نطاقه؟ الأحاديث المقبولة اللي هي إيش؟ الصحيح والحسن. واضح؟ طيب، الأمر الثاني أن هذا الاختلاف وهذا التعارض إنما هو متوهم ظاهري وليس حقيقيا، وليس حقيقيا. لماذا؟ لأن نصوص الوحيين الشريفين لا يمكن أن يعارض بعضها بعضا، فلا تعارض بينها حقيقة ولا تناقض بينها البتة. لماذا؟ لأن نصوص الشريعة إيش؟ متآلفة، متوافقة، متكاملة. لا يمكن أن يأتي نص يخالف نصا آخر، إلا في صورة الآن سنذكرها إن شاء الله عز وجل. لذلك إيش يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول: وإن حصل تناقض، رأينا بين حديثين تناقض، فلا بد من أحد أمرين. هو ما قال عن تعارض، قال عن تناقض. التناقض إيش؟ الحقيقي يعني. قال: فلا بد من أحد أمرين، هم حالتين لا ثالث لهما. قال: إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، إما أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر فنسخ حكمه، فما في إشكال يكون متناقضين لأنه هذا رفع حكم هذا. قال: أو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إما أن يكون ناسخاً أو هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشريعة كما قلنا لا تناقض ولا تعارض بينها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. إيش المعنى؟ أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا اختلاف بينها، لا بينها، وإنما التوافق والتآلف، التوافق والتآلف. طيب، الآن بارك الله فيكم، وجدنا حديثين ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض. ماذا نفعل؟ طبعا أول شيء نتأكد إيش من الصحة. أحسنت، لأنه إذا واحد صحيح والآخر ضعيف لا تعارض أبدا، لأن الضعيف لا ينهض لمخالفة الصحيح. ماذا نفعل؟ أولا نحاول الجمع بين الحديثين، نحاول الجمع بين الحديثين. هناك كلمة عظيمة للإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح، يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. يتحدى، يقول ما في في السنة حديثان يتعارضان من كل وجه، لا يمكن الجمع بينهما. إذا وجدت شيء من هذا ارجع لي وأنا إيش أحل لك الإشكال وأجمع لك بين الحديثين. وهذا إيش من تمام علمه رحمه الله وسعة اطلاعه ودقة فهمه رحمه الله، وغفر له ورحم ربنا جل شأنه جميع أئمتنا وعلمائنا ومشايخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أول ما نفعل محاولة الجمع، أن نجمع بين هذين الحديثين المتعارضين. ثم إن تعذر الجمع ماذا نفعل؟ ما استطعنا أن نجمع، ماذا نفعل؟ إن تعذر الجمع ننظر هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. فإن وجدنا ذلك كذلك إيش عملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ، عملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ. طيب إن لم يتبين لنا الناسخ والمنسوخ ماذا نفعل؟ قال أهل العلم: نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح. وطبعا وجوه الترجيح ليس الآن يعني مكان بيانها وذكرها، وجوه الترجيح أوصلها بعض أهل العلم إلى 100 وجه من وجوه الترجيح، 100 وجه من وجوه الترجيح. بل علم القرائن والترجيح علم قائم بذاته. نحاول أن نرجح، أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى أو أحد الحديثين على الآخر. طيب فإن لم نستطع أن نرجح نتوقف، إن لم نستطع أن نرجح نتوقف حتى يظهر لنا الراجح من الحديثين، والله تعالى أعلم. واضح إخواني الكرام؟ هذا مختلف الحديث، مختلف الحديث حديثان ظاهرهما، وكما قلنا نركز على ظاهرهما، ظاهرهما التعارض، لأنه ليس ثمة تعارض حقيقي، ظاهرهما التعارض. نحاول أن نوفق بين المتعارضين فنجمع بينهما، فنحمل كل حديث على معنى يليق به أو على حال يقتضيها، أو نحاول أن نرجح إحدى أحد الحديثين على الآخر. هذا هو مختلف الحديث. طبعا كما أعيد وأكرر، هذا العلم علم مهم جدا، علم مهم جدا، والمبرزون فيه قلة، والمبرزون فيه هم الأئمة الذين تضلعوا من علوم الشريعة، فلا يستطيع أي أحد إيش الولوج إلى هذا العلم دون أن يكون شبعان ريان من نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أبرز من ألف فيه وأول من ألف فيه هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، في كتابه اختلاف الحديث. قال المصنف رحمه الله: والمسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. المسلسل بارك الله فيكم وصف للحديث وروايته، وصف للحديث وروايته، لا يلزم منه تصحيح ولا تضعيف، لا يلزم منه تصحيح ولا تضعيف. وأصل معنى التسلسل أو أصل معنى المسلسل من التتابع، من التتابع، وهو أن يتتابع رواته على شيء معين فيه، فإما أن يروه بصيغة معينة أو بحال معينة. يعني هذا التابع قد يكون في الرواة، وقد يكون في صفة الرواية، وقد يكون في صيغة الأداء، وقد يكون في وقت الأداء. فعندنا مثلا من المسلسلات المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية. إيش يعني المسلسل بالأولية؟ يعني هو يكون هذا الحديث هو أول حديث سمعه الطالب من شيخه، أول حديث سمعه الطالب من شيخه، وهو حديث إيش؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وعندنا الحديث المسلسل بسورة الصف، وعندنا الحديث المسلسل بيوم العيد، وعندنا الحديث المسلسل بتشبيك الأصابع، وهكذا. فهو إما أن يكون مسلسلاً بصفة من صفات الرواة، أو بحالة من أحوال الرواة، أو بوقت من أوقات الرواية. قال المصنف، ماذا قال المصنف؟ قال وقل فيه الصحيح. إيش يعني وقل فيه الصحيح؟ قل فيه الصحيح يوضحه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في المقدمة. إيش قال؟ قال وقلما تسلم المسلسلات من الضعف. الآن هنا التنبيه أو هنا البيان، قال أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. يعني لما قال الإمام وقل في المسلسلات الصحيح، أو قال وقل فيه الصحيح، أو قال ويغلب على المسلسلات الضعف، إيش المقصود؟ لا يقصد المتن، لا يقصد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد إيش؟ صفة التسلسل، صفة التسلسل. قال المصنف رحمه الله والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلم. ننتبه إخواني، ننتبه، لأنه هذا هو يعرف المثال ولا بد من فهم المثال. قال والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. سأعيد قراءة الكلام ثم ننتبه، لا نكتب شيئا حتى يعني نفهم. قال والاعتبار، وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. هنا الإمام رحمه الله يتكلم عن الاعتبار والمتابعات والشواهد، لا نكتب شيئا وننتبه. يتكلم عن الاعتبار والمتابعات والشواهد. إذن كم مصطلح معنا؟ ثلاثة مصطلحات. اعتبار هذا مصطلح لابد أن نفهمه، متابعة هذا مصطلح لابد أن نفهمه، شاهد هذا مصطلح لابد أن نفهمه. فهو عرف ذلك بضرب المثال، عرف ذلك بضرب المثال، ونحن لابد أن نزيد ذلك بيانا. الإمام العراقي في الألفية عرف الاعتبار، إيش قال؟ قال والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. عندنا حديث أو رواية حديث نظن أن راويها تفرد بها، نظن أن راويها تفرد بها، ماذا نفعل؟ نعتبر الحديث، أي نحاول أن نستقصي الطرق لننظر هل شارك هذا الراوي الذي نظن أنه تفرد، هل شاركه غيره؟ هل شاركه غيره؟ قال الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. هل شارك هذا الراوي الذي نظن أنه تفرد بالحديث، هل شاركه غيره؟ فإن وجدنا أن غيره شاركه، هذا يسمى إيش؟ المتابع أو المتابعة. تمام، انتهينا. ما وجدنا لكن وجدنا حديثا آخر من طريق صحابي آخر، إما بلفظ هذا الحديث الذي نبحث له عن متابع أو بمعناه، هذا إيش يسمى؟ الشاهد. واضح الصورة؟ حديث رواه راو ظننا أنه تفرد به، بحثنا له عن متابع، هذه البحث واستقصاء الطرق تسمى إيش؟ الاعتبار، تسمى الاعتبار. وجدنا من شارك هذا الراوي في الرواية عن هذا الشيخ لهذا الحديث، هذا إيش يسمى؟ متابعة. ما وجدنا من يتابعه، لكن وجدنا حديثا من طريق صحابي آخر غير صحابي الحديث يوافق هذا الحديث بلفظه أو معناه، فإنه يعد إيش؟ شاهدا. واضح الصورة؟ واضح. نقول بارك الله فيكم، الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهناك تعريف جيد للشيخ الدكتور منصور الشراري رحمه الله وغفر له، استقصاء طرق الحديث، استقصاء طرق الحديث والمقابلة بينها سندا ومتنا للكشف عن المتابعات والشواهد. هذا التعريف مهم وهو الذي يحفظ، هذا التعريف مهم وهو الذي يحفظ. أعيده: استقصاء طرق الحديث، استقصاء طرق الحديث والمقابلة بينها سندا ومتنا للكشف عن المتابعات والشواهد. دكتور منصور رحمه الله له رسالة بعنوان نظرية الاعتبار، نظرية الاعتبار، وهي من أجود ما يكون رحمه الله وغفر له. منصور الشرائري رحمه الله. إذن هذا الاعتبار، واضح معنى الاعتبار؟ واضح معنى الاعتبار باختصار جمع الطرق للكشف عن المتابعات والشواهد. تفضل. أبشر. نقول: استقصاء طرق الحديث والمقابلة بينها سندا ومتنا للكشف عن المتابعات والشواهد، هذا الاعتبار. طيب المتابعة، المتابعة، المتابعة أن يشارك راوي الحديث، أن يشارك راوي الحديث راو آخر، أن يشارك راوي الحديث راو آخر فيرويه عن شيخه أو من فوقه إلى آخر الإسناد، وأقل ذلك الاشتراك في الصحابي، وأقل ذلك الاشتراك في الصحابي. والمتابعة بارك الله فيكم نوعان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة أو ناقصة. متابعة تامة، متابعة قاصرة أو ناقصة. السلام عليكم. المتابعة التامة، المتابعة التامة أن يوافق، أن يوافق المتابع المتابعة في كامل الإسناد، أن يوافق المتابع المتابعة في كامل الإسناد بحيث يلتقيان في الشيخ المباشر لهما، بحيث يلتقيان في الشيخ المباشر لهما. الآن بإذن الله نضرب مثالا على اللوح ونوضح ذلك كله إن شاء الله. والمتابعة القاصرة أو الناقصة، وهي موافقة المتابع للمتابع في بعض الإسناد، في بعض الإسناد وليس من الشيخ المباشر، وليس من الشيخ المباشر. طيب إيش بقى عندنا من المصطلحات؟ الشاهد. نقول في تعريف الشاهد بارك الله فيكم: هو حديث آخر، حديث آخر يشبه متنه متن الحديث المشهود له من طريق صحابي آخر، من طريق صحابي آخر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، فهو الشاهد. كيف؟ وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. واضح إخواني؟ هذه كم مصطلح؟ ثلاثة مصطلحات. قال المصنف، وننتبه الآن، لا نريد كتابة حتى نعيد فهم الاعتبار وفهم المتابعة وفهم الشاهد. قال المصنف: هو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه. حماد بن سلمة يروي حديث نظن أنه فرد، نظن أنه تفرد به، نظن أنه لا يتابع عليه. عمن يرويه؟ من شيخه؟ عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا عندنا الإسناد، حماد عن مين؟
أيوب،
عن أيوب، شيخه أيوب. أيوب عن ابن سيرين، ابن سيرين عن أبي هريرة. تمام. الآن نحن نظن، هنا بدأنا القضية، نظن أن حماد تفرد به، حماد تفرد به، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ خليك معاي، نبحث عن متابع لحماد، نبحث عن متابع لحماد. الآن عملية البحث عن متابع لحماد ماذا نسميها؟
الاعتبار.
أحسن. إذا الاعتبار، عملية البحث عن متابع لحماد. تمام. إذا وجدنا من يروي عن أيوب غير حماد، هذا الحديث وجدنا رواية عن أيوب من غير طريق حماد، إيش تسمى؟
متابعة.
لماذا؟ لأن هذا الراوي تابع حماداً في الرواية عن
شيخه،
وهذه متابعة إيش معناها؟
تامة.
تمام. طيب، وجدنا حديثاً آخر عن صحابي آخر معناه أو لفظه يشبه معنى الحديث الذي رواه حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ماذا يسمى؟
شاهد.
أحسنت، يسمى شاهدا. إذن عملية البحث اعتبار، فإذا وجدنا من شارك حمادا في الرواية سميناه متابعا، فإن لم نجد لحماد متابعا لكن وجدنا حديثا آخر بنفس المعنى فهو شاهد. نضرب مثالا آخر وننتهي إن شاء الله عز وجل. روى عبد الله بن وهب عن مالك رحمه الله حديثا، ظننا أن ابن وهب تفرد به، فماذا نفعل؟ نبحث لابن وهب عن متابع تابعه في الرواية عن مالك. هذا البحث يسمى اعتبارا، هذا البحث يسمى اعتبارا. إيش قلنا؟ قلنا استقصاء الطرق والمقابلة والمقارنة بينها للبحث أو للكشف عن المتابعات والشواهد. هذا تعريف الدكتور منصور رحمه الله. تمام. إذن طريقة البحث هي الاعتبار، هي الاعتبار. طيب، وجدنا مثلا التنيسي شارك ابن وهب في الرواية عن مالك، إيش تسمى هذه؟ متابعة، وهي متابعة تامة، وهي متابعة تامة. لماذا؟ لأن التنيسي وافق ابن وهب في شيخه المباشر، في شيخه المباشر. طيب، الآن ما وجدنا لابن وهب متابعا، ما وجدنا لابن وهب متابعا، لكن ابن وهب يروي عن مالك، مالك يروي عن الزهري، وجدنا من شارك مالكا في الرواية عن الزهري. فابن عيينة مثلا شارك مالكا في الرواية عن الزهري، ماذا نسمي ذلك؟ لا، متابعة قاصرة، متابعة ناقصة. ليش؟ لأنه تابعه في جزء من الإسناد، ما تابعه من شيخه، ما تابعه متابعة كاملة، تابعه في جزء من الإسناد. طيب، ما وجدنا ذلك، لكن وجدنا حديثا آخر بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، هذا يسمى شاهدا. إذن عندنا مصطلحات ثلاث: اعتبار، وهو طريقة الكشف عن متابعات الشواهد، المتابعة، وهي متابعة الراوي راو آخر عن نفس أو لنفس الرواية، لنفس الرواية. والشاهد هي حديث آخر ومتن آخر من حديث صحابي آخر يشبه الحديث المشهود له في لفظه أو معناه، في لفظه أو معناه. هذه واضحة إخواني؟ واضحة. طيب، بهذا نقف عند هذا القدر، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.